الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. الكلام في المطلب الأخير من المقدمة والذي بيناه في الدرس السابق، وبقي لنا تطبيق العبارة، حيث ذكرنا أن الشارح تحدث عن قول المصنف لا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. وقد ذكر المصنف أنه هذا المطلب فيه تنبيهان، كان الحديث في التنبيه الثاني اللي حاصله هو أن الحكم يطلق على معنيين بالاشتراك اللفظي، إما النسبة الإيجابية أو السلبية أو إيقاع النسبة أو انتزاعها. فذكر ثلاثة احتمالات، وقلنا هنا بالواقع أربعة، الرابع لم يذكره لوضوح بطلانه. ثلاثة احتمالات: احتمال صحيح في نظره، واحتمالان باطلان استدل على بطلان هاتين الصورتين الأخيرتين، فتعينت الصورة الصحيحة. قال: وفي هذا الكلام قد نبه على فائدتين ثانيتهما الأخرى، إن الحكم فيما بينهم مقول بالاشتراك على معنيين. يعني احنا البارحة طرحنا المطلب، بس طرحناه قد يكون بتقديم وتأخير بالطرح، يعني نقرأ العبارة حتى يصير ترتيب بالمعلومة، يعني الطرح والإشكال والجواب عن الإشكال، لكن معظم الخطوط العامة اللي مذكورة في المطلب اتطرقنا لها. قال: ثانيتهما إن الحكم فيما بينهم مقول بالاشتراك على معنيين، أحدهما النسبة الإيجابية المتصورة بين الشيئين، وثانيهما إيقاع تلك النسبة الإيجابية أو انتزاع. انتهينا، ذن المعنيين. الآن نقطة رأس سطر. يعني المصنف فاعل، يعني المصنف، يعني المصنف بالحكم في قوله الحكم لامتناع الحكم، هاي الحكم في الموضعين، يعني بالحكم حيث حكم بأنه لا بد في التصديق من تصور الحكم في هذا المقطع. يعني الحكم في هذا المقطع ماذا عنا به، ماذا قصد به المصنف؟ قصد به هذا المعنى: النسبة الإيجابية أو السلبية. إذن العبارة هكذا تكون: لا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به وتصور النسبة الإيجابية أو السلبية. هذا الآن راح يبين التفسير اللي هو يختار الصحيح. زين، وحيث قال، يعني ويعني المصنف حيث قال لامتناع الحكم ممن جهله. قلت لكم هذا لازم قوس سده هنا، والمحقق هذا ابو الطابعه ايش كاتب ابو المطبعه مخلي القوس ورا انتزاع، لا مو هنا. وحيث قال لامتناع الحكم ممن جهله الى اخره، قلت لازم يخلي نقاط ويكتب لنا شنو أليف لام خاء حتى نعرف ألخ إلى آخره، يسد القوس. ماذا عنا؟ عنا هذا المعنى الثاني: إيقاع النسبة أو انتزاعها. فهيك المعنى اللي يصير، يقول لفظة الحكم الأولى قصد بها النسبة، ولفظة الحكم الثانية في قوله لامتناع الحكم قصد بها إيقاع النسبة تنبيها على ليش اللي في هذا التفسير فسرت الحكم هنا بمعنى وفسرته بالثانية بمعنى آخر، يقول لأجل، تنبيها مفعول لأجله، تنبيها على تغاير معنى الحكم. فيقول يعني يريد يبين لنا أن الحكم لفظة لها أكثر من معنى. زين، وإلا يعني وإن لم نفسر الحكم في الموضعين بهذين التفسيرين المتغايرين لازم شنو؟ لو نفسره في الموضعين بالنسبة أو نفسره في الموضعين بالإيقاع أو لا الصورة الرابعة اللي ما ذكرها اللي هي عكس الصورة الأولى اللي هاي ما ذكرها لأنه بطلانها واضح قلنا لأنه أسباب البطلان إذا الصورة الثانية بها سبب والصورة الثالثة بها سبب الصورة الرابعة بها سببين لأن نفس السبب مال الثانية يوجد في الرابعة والسبب اللي موجود في الثالثة أيضا يوجد في الرابعة فهي باطلة من باب أولى زين المهم لذلك أهملها الآن وإلا يعني وإن لم نفسر الحكم الأول بالنسبة والثاني بالإيقاع لابد أن يعني نضطر إلى أن نفسره إما بالنسبة في الموضعين أو نفسره بالإيقاع في الموضعين شنو المشكلة يا شارحنا؟ قال لا تفسيره بالنسبة في الموضعين فيه مشكلة وتفسيره بالإيقاع في الموضعين أيضا فيها مشكلة زين خلنا نجي قال وإلا فإن كان المراد بالنسبة به بالحكم النسبة الإيجابية في الموضعين لهذه الصورة الثانية يعني قوله وتصور الحكم لامتناع الحكم نفسرها بمن؟ تصور النسبة لامتناع النسبة شنو؟ قال فإن كان المراد به النسبة الإيجابية في الموضعين المراد به يعني إن فسرناه لم يكن لقوله لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور هذه الأمور معنى لم يكن لها معنى إذ قلنا شنو المراد منه ليس لها معنى لأنها تستلزم تأثير الجهل والعلم في واقع الأشياء لأن إيش راح يصير لامتناع النسبة ممن جهل أحد هذه الأمور امتناع النسبة شنو الجهل هل يجعل النسبة ممتنعة؟ إيش قلنا إحنا البارحة ببحثنا قلنا النسبة واقعية ما تتأثر إلا بي 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 بتغير عللها أما العلم والجهل ما يأثر في واقع الأشياء شيئاً واضح إن شاء الله لذلك وصف هذا الكلام بأنه بدون معنى لأنه يستلزم أمراً باطلاً باعتبار أن النسبة جاي نقول امتناع النسبة يعني نسبة ممتنعة لامتناع النسبة ممن جهله جعلنا سبب امتناع النسبة سبب امتناع النسبة هو الجهل الجهل ما يسبب امتناع واضح يعني أكو شيء ممكن أو شيء واجب أنا لأنه أعلم به أو أجهله يصير لا يتحول إلى مادة قضية أخرى في نفس الأمر مستحيل بدون معنى الضار إذن الصورة الثانية هذا المحذور اللي بيها وهو الاستلزام كون أكو مقطع من العبارة سيكون لا معنى له أو له معنى لأنه هو ما يريد ينفي المعنى إلى معنى لكن لا معنى محصل لا معنى مقبول لا معنى شنو متسالم عليه بل هو معنى مرفوض فمن دون معنى ما يريد بها يعني معنى الألفاظ مطابقة لا هي بها معنى مو مهملة يريد يقول مرة أنا أقول هذا الكلام بدون معنى يعني شنو مثل دايز مهمل ما إلى معنى ومرة لا يقعد واحد يصفط ساعة تجي تقول يا أبا شنو رأيك بهذا الكلام تقول هذا الكلام بدون معنى بدون معنى يعني شنو لا هو إلى معنى لكن معنى مفيد ما بي ساعة يحكي هو ما بدون فائدة هذا التعبير بدون معنى من هذا القبيل هو إلى معنى لكن المعنى مو مقبول المعنى غير مقبول زين انتهينا الآن نقطة زين هسه المحقق مخلي نقطة أو إن كان هيك أو إن كان المراد به بالحكم إيقاع النسبة فيهما يعني في الموضعين أو إن كان المراد بالحكم في إيقاع النسبة فيهما يعني في الموضعين الآن ماذا يستلزم ذلك؟ يعني إذا صارت العبارة هالشكل، لابد في التصديق من تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم، كل هذا على الإعراب الأول، من تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور إيقاع النسبة لامتناع إيقاع النسبة ممن جهل أحد هذه الأمور. شي يصير إذا فسرناها بهذا التفسير؟ قال فيلزم، هذا اللازم، فيلزم استدعاء التصديق تصور الإيقاع. ليش؟ لأنه صار الجزء الثالث من أجزاء التصديق منه تصور الحكم، الحكم فسرناه بالإيقاع، صار تصور الإيقاع. إذن التصديق شو يستلزم؟ لازم، لازم تصور الإيقاع. خليني نجي شنو المشكلة بهذا وذا تصور الإيقاع؟ يقول هذا باطل. ليش؟ خلينا نشوف. قال فيلزم هذا على هذا التفسير، يعني تفسير الحكم في الموضعين بالإيقاع، يلزم منه استدعاء التصديق تصور الإيقاع. إيش بيه هذا اللازم؟ قال وهو باطل. الآن بين لنا البطلان ليش باطل. راح يجيب لنا قياس لا، لأننا إذا أدركنا أن النسبة واقعة، الآن شنو تصورنا الإيقاع، يعني شو تصورنا؟ صورنا أن النسبة واقعة، بعد شنو تقول التصديق يصير؟ هو من أدركت وتصورت وقوع النسبة وأن النسبة واقعة، هو هذا التصديق لو مو هذا التصديق؟ هو هذا التصديق، فشون تجعله جزء ثالث من السابق على التصديق؟ زين، قال لأننا إذا أدركنا أن النسبة واقعة أو ليست واقعة يحصل التصديق ولا يتوقف حصوله على تصور ذلك الإدراك. إذن الآن الشارح وصل إلى هذه الخطوة، أنه إذا فسرنا تصور الحكم بتصور الإيقاع سيستلزم ذلك توقف التصديق على تصور الإيقاع. الآن المستشكل يقول يابا هذا كلامكم صحيح، إذا ليش؟ لأنه أنتوا تفسرون التصديق بأنه أو الحكم بأنه إدراك، أما إذا فسرناه بأنه فعل من أفعال النفس، شلون فعل من أفعال النفس؟ قال لأنه الحكم فعل اختيار وثبت في محله أن الفعل الاختيار إلى مبادئ، من جملة مبادئ بل أول مبادئه هو تصور الفعل، فماكو مانع أن شنو؟ أن أصور الحكم ثم بعد ذلك أحكم، لأن الحكم فعل، فتصوره تصور إيقاع النسبة ثم إيقاع النسبة، مو تصور إيقاع النسبة فحصل التصديق، لا، ثم باعتبار التصديق. فأنتوا نعم على كلامكم، لأنه التصديق الحكم عندكم إدراك، إدراك وتصور ما يصير، لأنه هو نفسه تصور الإيقاع هو عبارة عن التصديق، عبارة عن الحكم، والحكم إدراك فهما شيء واحد. أما إحنا إذا قلنا لا، الحكم فعل من أفعال النفس، باعتبار الحكم فعل اختياري يحتاج تصور سابق عليه، شنو المشكلة؟ خلي نشوف المشكلة شنو. قال فإن قلت هذا إنما يتم، كلام صحيح إذا كان الحكم إدراكا، نعم إشكالك وارد، أما إذا كان فعلا على الخلاف اللي متقدم بين المتقدمين والمتأخرين اللي مر في تركب التصديق وبساطته، فالتصديق يستدعي تصور الحكم. لماذا؟ لأن الحكم من الأفعال الاختيارية للنفس، والأفعال الاختيارية للنفس إنما تصدر، يعني لها مبادئ، اللي هي هناك بكتب الحكمة يقول مبادئ الأفعال اللي تحت هذا العنوان، مبادئ الفعل الاختياري، تصور الفعل والتصديق بفائدته، ثم ينقدح في النفس شوق باتجاه العمل، ثم عزم وإرادة، ثم حركة عضلات. زين، والأفعال الاختيارية إنما تصدر عنها، عن من؟ عن النفس، بعد شعورها بها والقصد إلى إصدارها. فحصول الحكم موقوف على تصوره، فعلى هذا ماكو مشكلة. أنا أقول تصور المحكوم عليه، تصور المحكوم به، تصور الإيقاع، ثم شنو؟ ثم الحكم اللي هو الإيقاع، ماكو مشكلة، لأنه الإيقاع الأخير فعل، والفعل يحتاج إلى تصور متعلقة، والتصديق بفائدته، والشوق إليه، وثم يلا يصير حركة باتجاهه. قال
الشيخنا عبر عن شيء يشعر به، مثلا ما يصير داخل في التصديق،
لا مجرد التصور شعوره، يعني انطباع صورته الذهنية، يعني صار عندي فكرة عن العمل الذي سأقوم به، مو شرط أنه يكون تصديقا. نعم فائدته لابد أن أحصل فائدته، أصدق بفائدته. هم يعني هسه قطب الرازي جايب تعابير مغايرة لتعابير الفلاسفة، فلاسفة من يعبرون هذا التعابير لنا هسه قبل شوية، أنه كل فعل اختياري له مبادئ، وهي تصور الفعل والتصديق بفائدته والانقداح الشوق في النفس أثر ذلك التصديق بالفائدة، ثم بعد ذلك يتتبع إرادة وعزم، ثم حركة عضلات. زين، قال فحصول الحكم موقوف على تصوره. زين، شوف هذا قياس راح يجيب لنا الآن، هذا مقدمة. حصول الحكم موقوف على تصوره، هذه مقدمة، الآن جعلها هو صغرى، صغرى. زين، شنو الدليل عليها؟ الدليل على هذا السطر اللي تقدم، وهو أنه الحكم تصديق فعل اختياري لابد أن يكون مسبوقا بمبادئ، من جملة مبادئه تصور نفس الفعل. زين، هذه المقدمة الصغرى ودليلها. بعد المقدمة الثانية، حصول التصديق موقوف على حصول الحكم، هذا شنو؟ هذا هم مقدمة، صار عندنا دليلها واضح، وهو أنه أن الحكم هو الجزء الأخير الذي يتحقق به التصديق. الآن خلينا نجي نشوف هذين المقدمتين، القياس من يانوع. شوف، حصول الحكم موقوف على تصوره، على تصور الحكم، وحصول التصديق موقوف على حصول الحكم. زين، هذا شنو القياس؟ حد الأوسط وينه؟ هيك بس نتمرن. حصول الحكم شنو موقعه بالصغرى؟
موضوع،
موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، فشنو القياس من هذا الشكل؟ لا، الشكل الأول محمول بالصغرى،
الشكل الرابع،
من الشكل الرابع موضوع في الصغرى، هو بالحقيقة ما يريد به الشكل الرابع، يريد به الشكل الأول، بس هو قدم الصغرى جعلها كبرى، والكبرى جعلها صغرى. واضح؟ طبعا هناك بالمنطق من يجينا بأحكام القضايا، ومر علينا في أحكام القضايا أنه تحويل الشكل الرابع إلى الشكل الأول مو هيك قضية بس جيب الكبرى خلي مكانها هنا، ولا لا، لازم نعكس بالعكس المستوي، نعكس بالعكس المستوي. زين، احنا خلينا نشوف النتيجة شنو موضوعها وشنو محمولها. إذا موضوعها هو موضوع الصغرى، محمول الصغرى، ومحمولها موضوع الكبرى، لا نقول شكل رابع وهو قاصد الشكل الرابع. أما إذا النتيجة لا متبدلة، فهذا كاشف عن أنه القياس مو شكل رابع، قياس شكل أول. واضح إن شاء الله. النتيجة تقول لا، القياس شكل أول، لأنه هسا إحنا خلينا نرتب هذا القياس قبل ما نقرأ العبارة. النتيجة لازم شو تصير؟ حصول الحكم موقوف على تصور الحكم، حصول وفيه نظر، لأن قوله والحكم لو كان معطوفا على تصور المحكوم عليه ولا يكون حينئذ الحكم تصور، اللي راح يصير تصور فد بس اثنين، محكوم عليه وبه، الحكم مو تصور على الإعراب الثاني، لوجب أن يقول لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذين الأمرين، ما قال أمور. يا قطبنا الرازي انت منطقي، والمنطقي حتى لو عبر بالجمع أقل الجمع عنده اثنين. قال ها أنا هم التفت. مع ذلك لو صح حمل الأمور على الأمرين لأنه محتمل زين، مع ذلك هذا التفسير أو الوجه الإعرابي بهذا الطريقة يكون فاسدا من وجه آخر. خلي نشوف شنو نقول له. ولو صح يعني لو تنزلنا وصح حمل قوله أحد هذه الأمور على هذا يعني على الاثنين لظهر الفساد من وجه آخر، وهو أن اللازم من ذلك استدعاء التصديق تصور المحكوم عليه وبي. يعني ايش راح يصير؟ التصديق يحتاج بس تصورين ماشي، نحمل أمور على الأمرين ونقول الجمع المنطقي اثنين أقله اثنين، تلتزم أنت أن التصديق يحتاج تصورين، يحتاج ثلاث تصورات. قال وهو أن اللازم من ذلك استدعاء التصديق تصور المحكوم عليه وبه. أما المدعى يعني النتيجة راح تصير مخالفة للمدعى، والمدعى استدعاء التصور استدعاء التصديق مو فقط التصورين، التصورين والحكم، فلا يكون الدليل واردا على يعني يكون الدليل أخص من المدعى. مدعانا ثلاث أمور يتوقف عليهن التصديق، أنت أثبتت لنا أمرين، لأنه راح يصير شنو؟ التصديق اللي هو الحكم متوقف على تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به، راح يصير الأجزاء التصديق ثلاثة، في حين إحنا لا أريد أن نثبت أنه متوقف على ثلاثة. بعد وأيضا ذكر الحكم يكون حينئذ مستدركا، ما بفائدة قال العلماء.